فهذه دعوة من خلال هذه الندوة المباركة الميمونة إن شاء الله لنتواصى جميعا بالحق ونتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة لكي نزيد هذه الدعوة وضوحا. هي واضحة في نفسها، لكن هذا الوضوح الذي أستزيده وأتطلبه إنما هو وضوح تصورها من قبل المدعوين تجاهها، وهذا أمر ليس يخص زيدا ولا عمرا ممن يقال فيهم مشايخ أو طلبة علم، وإنما هو في كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وارتضى هذه الدعوة السلفية المباركة لتكون قواعد فهم الدين وأصول معرفة الملة على وجهها المرضي السني الصفي النقي الذي خلفه لنا وخلفنا عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لبعض الشبهات، فأنا كما تفضل صاحب الفضيلة أشير إلى أبرزها، لأن بعض هذه الشبهات الجهل فيها ظاهر ظاهر لا تكاد تقوم على رجليها فضلا عن أن يقوم بها غيرها وسواها. فمثل هذه الشبهات لا تثبت أمام عصفة ريح أو مر هواء فلا نقف عندها كثيرا. أما ما قد يكون له شيء من التكأة في الأذهان أو الوقوف أمام الأعيان فهو الذي نورده ونتكلم شيئا ما حوله وبصدده. فأول ذلك ما يسمى أو ما يقال فيه بأن التسمي بالسلفية بدعة، وبالتالي فإن ذلك التسمي نوع من التعصب، فهذا خطأ مكرر. ذلكم أن السلفية ليست اسما وإنما هي نسبة، وفرق بين أن يتسمى أناس باسم يميزهم عن غيرهم وبين أن ينتسبوا نسبة مشرفة فاضلة بنفسها ذات فضل لغيرها يكون أهلها بها قائمين بحقها، وهكذا هي الدعوة السلفية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تركتكم على مثل البيضاء نقية ليلها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا الأمر النقي الأبيض الصفي الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كدره المخالفون له ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بنا، فجاءت فئة فأخذت بقعة من هذه أو من هذا النطاق الأبيض النقي فلونته بلونها، جاءت الخوارج فلونته بلون مثلا، وجاءت المرجئة الضالة فلونته بلون أزرق، وجاءت الأحزاب المعاصرة حزب كذا الذي أنشئ سنة كذا وجماعة كذا التي أسست سنة كذا فلونته بلون أحمر، وجاءت الفرقة الرابعة فلونته بلون أخضر، وهكذا. ولم يبقى أمامها من بين هذه الألوان إلا بقعة واحدة بنقائها وبريقها وصفائها متمسكة بالعصر الأصيل دون محيد عنه أو بعد منه، فيحسبها الناظر من بعد إليها لونا كسائر الألوان، وهي في الحقيقة باقية على العصر ثابتة على الأساس. وعليه فإن هذه النظرة بسبب ما حولنا من خلل، فظن ما نحن عليه من أصل وأساس أنه نوع من ذلك التلون ومن ذلك التفرق والتحزب، وهذا ما كان يقوله شيخنا تغمده الله برحمته وأعلى درجته في عليين بمن الله وكرمه، حيث كان يقول: لو أن من كان حولنا تساقطت أسماءه وتهاوت النسب المتنوعة المتباعدة عنه لظهرت الدعوة على حقيقتها وإنما كما قيل الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لو كان الناس جميعا سلفيين لما وجد هنالك خلفي حتى يناويه سلفي. لو كان الناس جميعا على البيضاء النقية لما كان هنالك أسود ولا أحمر ولا أزرق ولا أخضر. لو كان الناس جميعا مغتصمين متواصين متناصحين متعاونين لما كان هنالك هذا التحزب الذميم القبيح الذي شتت الشمل وفرق الجمع واستبيحت به الأعراض واستحلت فيه مساوئ الأخلاق عياذا بالله تعالى. فنحن لا يمكن أن نكون سفهاء بأن نتحزب ونتعصب على هذه النسبة. كم من الناس لا نعرفهم ولا يعرفوننا من الموجودين الآن، فضلا عمن يسمعوننا الآن من خلال العالم عبر الإنترنت. كلنا لا يعرفنا أحد أو لا نعرفه، ومع ذلك لم يجمعنا إلا الفهم الصحيح دون هذه الأبدان التي تروح وتجيء تموت وتحيا تقترب أو تبتعد. فالدعوة السلفية كما نقول وكما نكرر ونذكر دعوة أفهام، بينما الحزبية لا تقوم إلا على الأبدان. فإذا كنت حزبيا لا يهم حينئذ أن تكون كيفما تكون، وهذا ما تترفع عنه هذه الدعوة المباركة بحمد الله. أما ما يقال بأن السلفيين ليس عندهم فقه في الواقع فهذه كلمة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. فكلمة فقه الواقع لها اعتباران: صحيح وقبيح، حسن وسيء، سليم وجريح. أما حسنها وصحيحها وسليمها فهو أن فقه الواقع هو الفقه الشامل الذي يحيط صاحبه بأي مسألة قبل الخوض بها وقبل التطرق إليها. وهذه الكلمة ورد ذكرها في كلام الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية. وبالتالي فإننا نفهمها على وفق القاعدة العلمية العقلية النظرية الأصولية التي ذكرها أئمة العلم قديما، وهي قولهم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذا أصل من أصول العلم كافة وليس متعلقا بما اختزله هؤلاء الجدد من أنصاف المتعلمين وأسلاف الجاهلين الذين أرادوا أن يشغلوا الشباب بما يسمى فقه الواقع أو فقه الواقع. وما هي النتيجة؟ النتيجة بعد عن العلم، النتيجة تحزب وتقوقع، النتيجة استشراء في الظلم بالقول بغير حق، النتيجة غرق في الجرائد والمجلات والستلايت وإلى آخر هذه الأمور، النتيجة ثقة بالإعلام الغربي والشرقي الفاسد والماكر الذي يديره من هو معروف عند من يعرف، وأما من لا يعرف فيقال له: ليس هذا بعشك فادرجي ومن دائرة العلم فاخرجي. وكذلك السياسة، السياسة في معناها هي رعاية شؤون الأمة، وليست السياسة أن تعلم ماذا حدث في نيكاراغوا أم ماذا حصل في بورما أو ما شبه ذلك. هذه الأمور قد تكون على هامش القول وعلى حاشية الذهن لكنها لا تكون أساسا. وبالتالي فإن أعظم سياسة هي رعاية شؤون الأمة، أعظم سياسة هي رعاية شؤون الأمة، ولا رعاية لشؤون الأمة إلا بالكتاب والسنة وعلى الكتاب والسنة. فمن هذين الأصلين نصدر وعنهما نتكلم وبهما نجمع الناس، لا على أشخاص ولا على ذوات ولا على أعيان. فإننا نحرص على الناس ولكن حرصنا على المنهج أعظم وأقوى وأبقى. وبالتالي فإذا كان لابد لنا من واحد من أمرين، إما الناس وإما المنهج، فوالله إن المنهج هو الأصل. ومهما كان هذا الشخص مقدما فينا أو معروفا أو مذكورا أو مشهورا أو سابقا أو مسبوقا، فإن المنهج هو الأعلى والأولى والأغلى. أما قول من قال بما يقال في مسألة الإرجاء وما أشبهها، فهي والله شبهة هدى الشيطان أولياءه إليها وطار بها الحزبيون والجاهلون ولبسوا من خلالها على بعض من هو من أهل الخير. فنحن لا نطعن به ولا نغمز فيه، وإن كان الغمز في أولئك لأنهم يعلمون أنهم مبتلون ويعلمون أنهم على غير حق، ويعلمون أن هؤلاء الدعاة الذين يتهمونهم اليوم بالإرجاء هم أبعد الناس عن الإرجاء. بالأمس القريب كانوا يقولون هؤلاء يتكلمون في القصور، فهل يتصور في مرجع أن يتكلم في القصور ويلزم الناس بها على قسمتهم الضيفة الباطلة المنكرة هذه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لذلك فكون هذه الشبهة فارغة فاسدة لا نقف عندها كثيرا، وإن كنا انشغلنا بها جانبا من الدار وكتبنا فيها كتبا، وإنما ذلك لتطمئن نفوسنا وتستقيم عقولنا أكثر وأكثر عملا بأمر الله. اهدنا الصراط المستقيم، والحق الذي نحن عليه اليوم هو الذي كان عليه أسلافنا من قبل، وهو والله وتالله وبالله الذي ستؤول إليه عقول الصالحين مهما ابتعدت ومهما نعت ومهما جانبت، سترجع إلى ما نحن عليه، لأنه الحق الصراح والباطل بعيد عنه بعد المشرق عن المغرب، ولكن الأمور إن ذهبت فسترجع وإن راحت فستعود، والله المعبود بحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله أخانا الشيخ علي الحلبي خيرا. الحقيقة الموضوع في الرد على الشبهات يحتاج ندوة كاملة أو ندوات، وهذا مهم جدا. أنا في ظني أنه يجب لزاما أن تكون ندوة خاصة بالرد على الشبهات،
ونقترح أن تكون الندوة القادمة،
ونقترح نعم أن تكون الندوة القادمة، لأن هناك شبهات تحتاج إلى ضحض ونقذف بالحق السلفي باطل هذه الشبهات فتزهق بإذن الله عملا بقول الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بعض إخواننا الأخير قد يأخذون من حصص غيرهم، فهذا يحتاج إلى المسامحة والتعاون. على كل حال الحديث كما يقال ذو شجون والأسئلة كثيرة، ولذلك نطلب من إخواننا الاختصار بالإجابات حول سبيل نشر الدعوة السلفية والتعريف بها. والحمد لله أن الدعوة السلفية دعوة الفطرة قائمة بفضل الله عز وجل بأقل الجهود رغم ضعف إمكانياتها وتكالب أعدائها، وذلك من فضل الله عز وجل. يحدثنا أخونا الشيخ مشهور حول هذا الموضوع فليتفضل.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الكلام طويل وكثير ولا سيما في هذا الباب، وقد طلب الاختصار وعدم الاطناب، الاختصار وعدم الاطناب، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الوهاب. أقول في الحقيقة هذه الدعوة لبها أبناؤها، وهذه الدعوة هي دعوة العلماء، هي دعوة العلماء. متى وجد العلماء في الأمة فنحن بخير، الأعصاب هادئة والأمور بخير والأشياء في أماكنها. متى فقدت هذه الدعوة العلماء فيخشى عليها. المحاور محاور سبل النهوض بالدعوة كثيرة، أختصر وأقصر وأقصر. فأقول البعد عن أسباب ضعف الدعوة، وهنا نقاط كثيرة، ولكن لابد أن نعلم أن الدعوة السلفية دعوة علمية إصلاحية، ولذا لابد من توضيحية رموزها والمقدمين فيها بأوقاتهم وجهودهم. والإصلاح كما تعلمون هو تفاعل مبني على أسس يتم فيه تفاعل بين المصلح والمصلح، ولابد له من أركان، ومن أهم أركانه أن يتبنى هذا الإصلاح العلماء وطلبة العلم النزهاء الذين يقتدى بهم، ووجود الأماكن العامة التي يلتقي فيها هؤلاء مع أولئك. ولذا قام هذا المركز الميمون الذي نرجو الله تعالى أن يوفق الجميع على القيام بالواجب المنقى على عاتقه. ينبغي أن يراعي الدعاة وأبناء هذه الدعوة المجتهدون شيئا، وهو أن تبقى خطتهم في العمل البناء والتأسيس، وما ينبغي أن ينشغلوا بردود فعل الآخرين والدوران في ثلاث مسائل التي يثيرها المشككون أو الخصوم. ولابد لاستثمار الطاقات والجهود، ولذا ينبغي أن يكون قائما في الذهن الخلاف المستفاد، أن يكون قائما في الذهن الخلاف المستفاد من غيره. فالخلاف المستفاد خلاف في العقول لا في القلوب، ومصيبة عظمى أن تصبح المسائل التي يكون فيها الخلاف مستفاغا تنتقل إلى القلوب ولا تبقى في العقول. ورحم الله الشافعية، إنه لما التقى بيونس بن عبد الأعلى يونس الصبطي قال له: ألا يسعنا أن نكون إخوة وإن لم نتفق في مسألة، أي من المسائل المذكورة وكانت في محط خلاف. وينبغي أيضا أن ننتبه إلى سمتنا وإلى أخلاقنا وإلى أننا قدوة أمام الناس. الأمة كما نقول دائما بحاجة إلى سمت العلماء وحلمهم وسعة قلوبهم وصبرهم وجهادهم وجلدهم. وكان من منة الله على بلاد الشام أن يسر الله لها الشيخ الألباني رحمه الله، فكان محل رضا وقبول عند جميع المنصفين، وكان الجميع على اختلافهم يحتج بآرائه وفتاويه، لا أقول في العلم الشرعي فقط وإنما في النوازل والحوادث وما يجري في الساحة من مشاحنات. فلم يقبل الشيخ رحمه الله أن يحسب على طرف، وبقي يتبنى أقواله بتجرد وإخلاص ويقومها بحق وعدل، ويذكر الخطأ ودليله ويقومه، ويعطي كل خطأ حكمه الذي يناسبه بإنصاف دون شطط ولا إجحاد. وكان فقيا في رده، كان يحسن على من يرد وعلى من لا يرد. فينبغي من دعوة إهمال بعض الخصوم، ولسيما إن كانت خصوماتهم عن حسد، فالحاسد لا ينفع الرد معه أبدا. وخير رد عليه أن تمضي وأتلتفت وأن تجتهد وتجد وتنطلق من غير تردد لا ولا إلى هناك. وذكرتني في الحقيقة، أذكر هنا مقولة وأمامي كلام كثير، لكن مقولة لبعض فضلاء إخواننا لما قام المركز فقال مقولة طيبة، قال: آن لنا أن نقفز الآن فوق المهاترات إلى الممارسات، وأن نخرج من دائرة الفراغ إلى دائرة العمل، فإن العمل الخالص والصواب هو خير من على هؤلاء. أقول إخواني، سبيل النهوض لهذه الدعوة الطيبة المباركة كثيرة، وينبغي أن تكون على وضوح بينة في التصور قبل الواقع، ومن أهم ذلك أن نعمل على رفع المستوى العلمي والتربوي لأبنائها من خلال الدروس العلمية المنهجية والمداومة عليها، وأن يكون في ذلك تكامل في سائر الفنون وكذلك الندوات والدورات. ولعل المركز إن شاء الله تعالى يقوم بشيء من هذا، وكذلك الدراسة الجادة حول الدعوة وإعلانها وبيان خصائصها ومدارجها وإبراز جهود العلماء السابقين في هذا الميدان. من الطيب أن تظهر الدعوة السلفية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن كثير أبراز علماء هذه الدعوة، لكي يبقى الكلام موصولا. والذي نفسي بيده إني لا أقرأ كلاما كتب قبل أكثر من 50 سنة، أكثر من نصف قرن، للشيخ محمد بشير إبراهيم الآن، وكنت قد أحضرت شيئا ألقيه على مسامعكم والوقت ضيق، لو أنكم سمعتموه لظننتم أنه يكتب الآن بعد أحداث جبهة الإنقاذ الجزائر، يكتب الآن كأنه يكتب الآن. وفلو أن السلفيين نظروا إليه وقرأوه وأمعنوا فيه ما وقع، وبين الحق والباطل في بعض الأحيان شعارات وأشياء لا ينتبه إليها، والانحراف يبدأ قليلا ولكن في نتائجه يكون خطيرا. وشرا عظيما. ينبغي أن تكون هناك دراسات حول آيات الدعوة، آيات الدعوة إلى الله عز وجل وأحاديث الدعوة، وتحصر وتلمس ما منها، ما تسعف به القواعد العلمية المتبعة عند السلف واستنباط الفوائد منها، وكذلك دراسة نماذج عملية دعوية سلفية، وإبراز ما يخص الدعاء من دروس مستفادة ولا سيما من جلدهم وصبرهم. وكذلك ينبغي إخراج ما يفيد من التراث، فما تزال الحاجة قائمة وبإلحاح إلى الدراسات المكثفة في هذا الجانب، وهناك جوانب كثيرة في هذا الباب تكاد تكون مهدرة. وأخيرا الوقت ضيق ومعذرة، الكتابة في المسائل التي لم تطرح، ونحن ينبغي أن نعلم أن ديننا وحدة واحدة، فمن أتقن شيئا فهذا الإتقان يسعفه أن يتقن شيئا آخر. فما أتي الناس اليوم إلا من التخصصات، ما كلام الدكتور الشيخ باسل الجوابرة، قد يكون رجل إمام أستاذ يحمل بروفيسورية في فن وهو يجهل في التوحيد، هو إمام في فن لكنه عامي في فن آخر. فالدعوة إلى الله دعوة متكاملة، من هي حصيلة عمل وتفاعل مع الناس. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الهوى وركه ما لا يرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، الدعوة السلفية والله الحمد بخير، ورغم التحديات ومكائد الخصوم فالمتربصون بها كثيرون وأنصارها قليلون وإمكانياتها المادية قليلة، ولكن الله عز وجل ينصر من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. حول واقع الدعوة السلفية المعاصر في بلاد الشام خصوصا وفي العالم عموما، يحدثنا أخونا الشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله، فليتفضل مع رجاء الاختصار.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد. واقع الدعوة السلفية المعاصرة نختصره في نقاط. أولها، رغم قلة الإمكانيات وقلة الأنصار، فإن الدعوة منتشرة ومشتهرة بفضل الله تبارك وتعالى في أصقاع الأرض، في شرقها وغربها، في شمالها وجنوبها، لأنها دعوة الفطرة. واستواب الأعظم من المسلمين على الفطرة، وإلا ولت فطرتهم شياطين الإنس والجن. ولذلك لا تستغربوا أن إذا سمعتم أن أساطين علماء الكلام عندما ماتوا تمنوا أن يموتوا على دين عداء ابن ميثبور. لماذا؟ لأن عداء ابن ميثبور على الفطرة. فالعوام والثواب الأعظم من المسلمين عندهم استعداد لتقبل الدعوة، ولذلك فيلزم دعاة الدعوة السلفية أمران: العلم وحلمه. العلم يعرف ماذا يقدمون للناس، والحلم حتى يستجيب الناس فلا يقعون في الاستعجال الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه الدعوة هي دعوة الإسلام بشموله وكماله، فكما سمعتم لا تحصرها جماعة ولا يحتويها حزب بدعي، فهي كالمارد لا يمكن أن يتقزم في القمقم. ولذلك حرب شيخنا رحمه الله تنظيمات البدعية التي فرقت الأمة وشتتت وزالت في بلائها، وأشيخها وهم يحاربون هذه التنظيمات البدعية يحاربون من ورائها، يحاربون العلمانيين ويحاربون البعثيين ويحاربون كل منهج منحرف عن الدين. وأذكر في هذه المناسبة كلمة للشيخ الإبراهيمي رحمة الله عليه، عندما عابوا عليه بأنه يحارب القبوريين ويحارب الصوفيين ولا ينبغي لحرب العلمانيين وغيرهم، فقال عندما نحارب القبورية ونحارب الصوفية نحن نحارب العلمانية. لماذا؟ لأن المسلم عندما يخرج يرى الدين خوفي، يرى القبور فيرفض هذا الإسلام الخرافي، فأين يقع؟ في أحضان من؟ في أحضان العلمانيين وأحضان الآخرين. فعندما نحارب الدين المنحرف نحن نحارب هذه الاتجاهات المنحرفة. وكذلك هذه الدعوة لا تعيش بفوضى، تنتظر الفرص وتنتظر غفلة الناس لتخدعهم، ولذلك لابد من تعاون شرعي على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أيضا هذه الدعوة بفضل الله واقعها أنه لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي، الحديث لا يضرها من خالفهم ولا من خذلهم، ولذلك فهي لم تأبه في مسيرها عبر القرون لكثرة المخالفين، ولم تتوقف منتظرة تساقط بعض الخاذلين أو بعض الخاذلين. ولذلك فتميز الدعوة عن الطائفتين المخالفين والخاذلين من عناصر قوتها وسر انطلاقتها. الدعوة السلفية كواقع دعوة متبوعة لا تابعة، فلذلك من انحرف من بعض المنتسبين إليها لا يمكن أن يؤدي انحرافه إلى انحراف الدعوة، وإنما تعمل الدعوة على تصفية من ينتسب إليها كما ينفي الكير خبث الحديد. ولذلك أقول فشلت كثير من الحزبيين في غرس بعض الرموز الحزبية لتحويل مسار الدعوة ولبثوا في الدعوة عشرات السنين، ولكن لما انحرفوا عن الدعوة لم تنحرف الدعوة، وإنما ظهر جيفهم وتساقطت الأقنعة عن وجوههم الكلام. لا تظنوا أن الدعوة السلفية عربات قطار، إذا انحرف الرأس انحرف الباقي. الدعوة السلفية بسم الله مجريها ومرساها. المنتسبون للدعوة السلفية، ولا أقول الدعوة السلفية، كأي طائفة من البشر يحصل بينهم خلاف تنازع، ولذلك وقع مثل ذلك في بعض الأوصاف المنتسبة للدعوة. ويهمني ونحن لا نضع رؤوسنا في الرماد، ما حدث بعد وفاة شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وأقول وأنا أعرف ما أقول، إن لم نكتب نحن تاريخنا فسيأتي من يزيف تاريخنا، إن لم نكتب نحن تاريخ دعوتنا فسيأتي بعض الحزبيين الحركيين الذين لا يعرفون إلى أين يسيرون وماذا يقولون، عبارة عن تسويد جرائد صفحات الجرائد الصفراء، فسيكتب ويزور. لذلك لا بد من ذكر الوقائع كحقائق تاريخية، وعندما أذكر هذه الحقائق أنا أذكرها للتاريخ فقط، أن الخلاف الذي وقع بعد موت شيخنا في الأردن هو خلاف منهجي، بل يمس النخاع من المنهج. فمسألة التكفير من سلطتنا ونفي الأصل الأصيل فيها يمس صلب عقيدتنا، فالذي ينفي أن يكون الكفر كفرا دون كفر وأنه يقسم إلى أقسام هو يحارب عقيدتنا، والذي يقدم الإيمان على فكر الخوارج والمعتزلة بأنه لا يكون صحيحا إلا إذا كان كاملا ولا يكون كاملا إلا إذا كان صحيحا يحارب منهجنا. ولذلك فخلافنا معهم هو خلاف في العقيدة والمنهج. ومن يلزم ومن يغمز مشايخنا ويغمز أئمتنا فنتهمه في المنهج والعقيدة، كما كان يقال في أئمة الأثر: من طعن في حماد بن سلمة فاتهمه في الإسلام لأنه كان شديدا على أهل البدع. لذلك من يغمز الألباني ومن يغمز ابن عثيمين ومن يغمز ابن باز، أحدهم يسأل ويقول: ما رأيكم في فلان الذي يقول عن موت الشيخ ابن عثيمين إلى جهنم وبئس المصير؟ هذا المسمى الدين أبي محمد المقدسي، وهذا في اصطلاح الإعلاميين ينسب ويحسب على الدعوة السلفية، وبعضهم يقسم طريق الدعوة كأنها ميراث أبي، دعوة جهادية، دعوة إصلاحية، دعوة تقليدية، دعوة علمية. الدعوة السلفية دعوة واحدة كما كتبنا في مجلة الأصالة العازوة، إنها سلفية العقيدة والمنهج، دعوة واحدة. فلذلك أخواني لم يكن الخلاف، ولا تسمعوا للمخدوعين المأجورين يكون الخلاف بينهم على خلافة الشيخ الألباني. هل الشيخ الألباني استخلف حتى يستخلف؟ هل هو شيخ طريقة صوفية؟ هل هو أمير حزب وتنظيم حتى يستخلف؟ كلا والله، إنما جاء راكبا على متون الآثار وعلى مطايا الأحاديث التي حققها ونقحها نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول الألباني لم يستخلف أحدا، لكنه ترك، ولله الحمد منا، ترك تلاميذ، وإن كانوا ليس كمثله، فالعلماء ورثة الأنبياء والعلماء ليس أنبياء، فهم هذه الحقوق يقومون على ميراثه ويقومون على منهجه ويقومون على منهج الأشياخ الثلاثة حتى ينقوا ربهم إن شاء الله على هذا المنهج الحق. ولذلك نقول إن هذا المركز، وقد جاءت عدة أسئلة حتى اختصر، ليس بديلا لهيئة علمية أو جمعية من فتوى، وأن وقع خلاف بين وبين أي شيء نحن مع بعض، يقول أن المركز بديل لجنة دائمة. كلا والله، المركز بطلابه وبدعاته مع اللجنة رغم أنوف الحزبيين، المركز مع اللجنة ومع أشياخ اللجنة، وقد علمنا أشياخنا في اللجنة وفي غيرها أن نتابعهم إذا أصابوا الحق وأن نخالفهم إذا أخطأوا، ولكن خلافنا معهم لا يفسد للود قضية. وسمعتم كلمة الشافعي لعبد الأعلى: ألا يسعنا أن نكون أخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ نحن نقول يسعنا أن نكون تلاميذ للجنة ولأشياخ اللجنة وإن خالفناهم في مسائل ومسائل. فاعلموا هذه الحقيقة أخوة الإيمان، وليبطأ حب الرمان في وجوه الحزبيين والحركيين الذين يعكرون الماء ليصطاد به، لا أقول يصطاد بالماء العكر، بل يعكرون الماء الصافي ليصطادوا به. وأخو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وختاما أيها الإخوة، إن هذه الندوة المنهجية التي توضح المحجة وتدمغ بالحجة باطل أهل الباطل، الحاجة إلى مثلها يشتد أكثر وأكثر، ونسأل الله المزيد من فضله. ثم نقول أيها الإخوة: لا تحزنوا، فإن هذه الدعوة بخير، ببشارة نبيكم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لطائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وطلاب العلم بخير ولله الحمد، وها أنتم ترونهم مؤتلفين مجتمعين متحابين، ونسأل الله عز وجل ألا يجعل لشياطين الإنس والجن عليهم سبيلا. غاب شيخنا رحمه الله بجسده، لكن المنهج الذي رسمه والتأصيل العلمي الذي بثه بين أبنائه باق ما بقي الليل والنهار. قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بالحياة الطيبة بالجنة. طوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم صالحون قليلون، في قوم سوء كثيرون، من يعصهم أكثر من يطيعهم، وفي رواية: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فما هي الدعوة التي تصلح الفساد؟ الفساد العقدي، والفساد المنهجي، والفساد الأخلاقي، والفساد الحركي، والفساد الفكري. إنها الدعوة السلفية، دعوة الفطرة كما ذكر إخواننا. فما ذهبنا إلى بلد من البلدان في مشارق الأرض ومغاربة مما تيسر لنا إلا ووجدنا الدعوة السلفية تسبقنا ولله الحمد. وقد ذكر أخونا الهلالي لنا كيف حينما ذهب إلى جزر البهاما أنه وجد 250 عائلة في هذه الجزر ليس فيهم أحد خلفي، كلهم سلفيون لله الحمد. هذه الدعوة تسير بتوفيق الله، لأنها دعوة الفطرة، ولأنها دين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمع المبارك وتلك الدورة التي قد انتهينا منها وسنعلن نتائجها الليلة بإذن الله، إنها ثمرة من ثمار هذه الدعوة المباركة المنصورة. وستذكرون ما أقول لكم، أن الجولة ستكون لهذه الدعوة، وأن الله عز وجل سينصرها طال الزمان أم قصر، وسيتلاشى الباطل، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. ومهما اجتمع من بأقطارها على هذه الدعوة فلن ينالوا منها بإذن الله. وأخوف ما نخاف على هذه الدعوة ممن يتسلل إليها لواذا، أو ممن ينتمي إليها فلا يحسن التصرف، أو أن ينزغ الشيطان عياذا بالله بين المنتمين إليها. هذا أخوف ما نخاف عليه. فنسأل الله العظيم الجليل بقدرته أن ينصر هذه الدعوة، وأن يرحم أشياخها، وأن يوفق الأحياء منهم، وأن يرحم الميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل الأسئلة، هناك قصيدة نظمها بعض إخواننا الغيورين على هذه الدعوة المحبين لها، يقرأها أخونا الشيخ علي الحلبي، فليتفضل. جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قصيدة في 30 بيتا كتبها أحد إخواننا وأرسلها لي قبيل الندوة بالدقائق، وقرأتها على عجل ولم يكتب من اسمه ما يعرف به إلا كليته، وهو أخونا أبو بسام، فأخشى إذا ذكرت بقية اسمه أن لا يكون ذلك على وفق رغبته، وإن لم يعرفه أهل الأرض فإن الله به عليم. يقول: أذوي الهدى أهل الديانة أبشروا، أفلت شموس ثم جاء نجوم، أهل الحديث تفاءلوا ببشارة أن سوف ترأب أصدع وكلوم، يا أهل آثار النبي وصحبه
بشراكم لا تعجزوا بل قوموا، ما خطبكم أفموت عالم سنة، أرض العزائم فالممات شؤوم، كلا وربي فالسبيل ممهد لشباب علم والشقي نؤوم، مات ابن باز ثم ناصر سنة ثم العثيم فجلجلتك هموم، لكن ربي لا يضيع دينه فهو الحفيظ لسنة ورحيم، فبدا الليوث وإنهم لعزاؤنا وبدت نفائس سنة وعلوم، هم من ثمار العلم فاتلك هديهم واشدد بهم ما واجهتك سموم، هم جيل علم من تلاميذ ضيغم شيخ جليل ما علاه لئيم، الحديث وشيخ فقه تسمعوا أو فاصمتوا يا ضللا أو لوموا، واستعد فينا نحن معشر سنة ذو الجهر منا في العلا وكتوم، إن شئتم أسلافنا فهم الذرى في الهدي أفكار لهم وحلوم، كل الصحابة ثم أتباع لهم لا لن تكونوا مثلهم وتقوموا، أو قل كمالك الإمام وذي التقى الشافعي فهل لكم فتسوموا، أو ذاك ثوري وذلك شربة، أو أحمد بن الحنبل المعلوم وابن العيينة والبخاري الذي هو ملهم أو شيخه المرحوم، هذه الجموع وغيرهم أطيابهم قد شمها من فوحها المذكوم، ثم ابن تيمية الإمام فحسبهم أن الصواب لغيرهم معدوم، وختامهم مسك وطينة عنبر هو ناصر والهدي فيه يقوم، يا إخوتي فلتسعدوا في مركز هو باسم شيخكم إذا سيقوم، لا تعبهوا أن قد أتتكم سبة من جاهل في السيئات يحوم، فالحقد داء شره متأصل في جذر قلب الحاقدين يدوم، أما العلوم إذا أتتك فاثبت لها فاثبت بها يفتح عليك نعيم، أرأيت لو كان الحديث مسلسلا بثقات حفظ مسندا أيحوم، حول الحديث تشكك في صحة كلا فذاك الثابت المحسوم، فاسمع لتفهم ما أريد وأرتجي فقد استقمت إذا أتتك فهوم، أرأيت حاجة ذي الحديث سوى العلا بعد الثبوت فمتعة ونعيم، وعلي إسناد مقدم جمعه إذ فيه توثيق وذا تقويم، أما الحديث فإن خلا من علة فاعلم فإسناد الحديث سليم، وإن استفاض وزاد فوق ثلاثة فاعلم فمشهور إذا وقويم، أما الثقات فإن يخفف ضبطهم فحسين إسناد وذاك حليم، هذا الحديث بوصفه هو حجة في نصر حكم قد بناه عليم، فالكل باسم ثغره متشبث حق فالحق به معلوم، وكذاك إخوان لنا لم يعرفوا فهم لحب أو قريب فهيم، والختم يسر لا أراهم يسرا إلا بأحمد فافهموا لتشيموا، شيم التقى وأصلين على النبي لله حمدي صاحب التكريم، صلى الله عليه وسلم.
بارك الله في أخينا الذي نظم هذه القصيدة المؤثرة المليئة بالمشاعر والأحاسيس، الذي ينصر فيها الدعوة المباركة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، فجزاه الله خيرا من أخ محب صادق، نسأل الله عز وجل لنا وله التوفيق والسداد. إخواني، الأسئلة أتلال وأكوام ولا نستطيع، وفي منها المكرر الكثير،
وسنقتصر على بعض منها بما يتسع به الوقت، والوقت قد أدركنا ونحن نحاول أن نمدد الفترة ولو نصف ساعة، ونسأل الله التيسير. هنا سؤال لأخينا الشيخ مشهور حفظه الله: ما هو مفهوم الجهاد في سبيل الله في الدعوة السلفية؟ طبعا إخواني، من الشبه التي تثار حول الدعوة السلفية إن دعوة تعادي الجهاد ولا ترفع وزنا للجهاد، وطبعا هذا من الإفك والافتراء. ونسأل الله عز وجل أن يهدي من يثيره. الدعوة السلفية لها أصول علمية في الجهاد، يعني لا تجاهد عشوائيا، وهذا ما سيحدثنا عنه أخونا الشيخ مشهور حفظه الله، فليتفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجهاد طاعة واجبة بإجماع المسلمين، ومن أنكرها فهو كافر. فالآيات متواترة، حديث كثيرة مستفيضة في الجهاد. والجهاد كما يقول العلماء له ميادين، فهنالك ميدان للجهاد يبدأ بجهاد النفس، ثم جهاد الفسقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم جهاد الشيطان وجهاد المنافقين بدرء ورد الشبه. فالفروسية كما يقول ابن القيم فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية السيف والسنان. ومن لم يكن من أهلهما أو رجئا لأصحابهما فهو كل على نوع بني الإنسان. وإن جناء الشهداء لا يعدلها إلا مداد العلماء. فالذي يرمي السهم في صدر الأعداء كثير، والذي يرد الشبهة في صدر المبتدعة قليل. ولذا إخواني، الجهاد ضرورة سنام الإسلام، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ضرورة سنام الإسلام الجواب. فالإنسان كما قال بعض إخواني لا يقفز على السطح دون سلم، ولا يصل الإنسان إلى ذروة السنام دون تدرج طبيعي. ذروة السنام لا يوصل إليها إلا بتدرج طبيعي. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الجهاد باب لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه. فمتى وجدت الأمة الأولياء وكثر الأولياء وظهرت الطاعات وقلت المنكرات؟ فإن الله يصطفي ويختار، فإن الله يصطفي ويختار. فالجهاد لم تصل الأمة إليه، وإن كانت الأمة بحاجة إليه، فلا يوجد فترة من فترات مرت على المسلمين في الفترات التي نعيش، والقلب الصادق يتقطر ويتحسر على ما يحدث المسلمين. لكن المطلوب منا أيها الإخوة أن نقيم ديننا، أن نرجع إلى ديننا. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العينة: إذا تبايعتم في العينة وأخذتم بإذنان البقر وتمسكتم بالأرض سلط الله عليكم وزرعتم الجهاد في سبيل الله، فلو الشاهد إن سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى جهادكم، أليس كذلك؟ إلى دينكم. فهذا هو الفرق بيننا وبين غيرنا. نحن نقول حتى ترجعوا إلى دينكم، وغيرنا يقول حتى ترجعوا إلى جهادكم. ونحن نقول أن الجهاد هو أعلى من أعلى شيء في الدين. فلما نرجع للدين ونتمسك بالدين ويوجد في الأمة أولياء صالحين، فهؤلاء لا يكون مآلهم أن يبقوا في هذه الحياة النفذة المليئة بالمكبرات. فهؤلاء الله يصطفيهم من هذه الحياة وينقلهم إلى حياة أخرى. فلما يوجد هؤلاء الأولياء يفتح هذا الباب. فنحن لا ننكر الجهاد ونعوذ بالله، ونحن من أسباب تكفيرنا لكثير من الفرق الضالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كالطبيعية وغيرهم، لما يذكر أهل العلم السلفيون قبل غيرهم لما يذكرون تكفيرا يقولون ينكرون الجهاد، يقولون ينكرون الجهاد، فكيف ننكر الجهاد ونحن نكفر غيرنا بإنكار الجهاد؟ فمعاذ الله ننكر الجهاد، فالجهاد من دين الله، بل بعض أهل العلم جعله مباشرة بعد ركب الإيمان. ولكن كما قلت العلة الواقعة في الأمة لا تزول حتى نعود إلى الدين، فالعودة الحميدة للدين الصادقة المخلصة هي التي تفتح لنا باب الجهاد. وأخيرا هنالك موفق وهنالك مخذول، فالموفق شعاره، الموفق شعاره أبدأ من يستطيع وأصل من خلاله إلى الذي لا أستطيع، وشعاره أترك الذي أستطيع حتى أفعل الذي لا أستطيع، وهذا محال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني، من بركات هذه الأمسية نزول هذا الغيث، فقولوا اللهم النافع، فإن هذا القول من السنة. والدعوة السلفية دعوة مباركة، فهي كالغيث حيثما وقعت نفعت، فنسأل الله أن يكون هذا الغيث فعلا حسنا بانتشار هذه الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها وثباتها في الأرض وخروج ثمارها اليانعة بإذن الله عز وجل. وسائل يسأل لماذا نؤخر صلاة العشاء، ونقول إننا ننتظر صلاة العشاء ولازلنا في صلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما زلتم في صلاة ما انتظرتموها، ولكن لعلنا نصلي قريبا حتى نحافظ على وضوء إخواننا، لأن الإطالة قد تفسد أو تذهب وضوء الكثيرين، والمكان لا يتسع لأن المرافق قليلة جدا. سؤال لأخينا الشيخ الدكتور باسم حفظه الله، الدعوة السلفية في الأردن، للدعوة السلفية في الأردن ما يقارب ربع قرن من الزمان، يقول إن لم تخن الذاكرة، فما الذي حققته الدعوة السلفية ووصلت إليه في مفهوم التصفية والتربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدعوة السلفية لها أكثر من ربع قرن. الشيخ ناصر رحمة الله عليه كان يأتي إلى الأردن من عام 72 و73 و74، وبداية انتشار الدعوة السلفية حقيقة يعني ربما أنا أذكر هو عندما جاء وأقنع بعض الشباب الذين كانوا على فكر التكفير وكانوا لا يصلون مع الناس، ثم اتجهوا إلى العقيدة السلفية. فظني والشيخ علي يقول وكنت أنا منهم، وظني أنها يعني بدأت تنتشر الدعوة السلفية من ذاك الوقت من عام 74. أما نتائجها فهذه نتائجها ما شاء الله. هؤلاء الشباب، ومن أعظم نتائجها فعلا أنتم بفضل الله سبحانه وتعالى. لما كان الشيخ ناصر يجلس في دروسي ويأتي من الشام، كان يحضر يعني من طلبة العلم يعني شباب على عدد قليل أو عدد أصابع اليد ربما، والآن ما شاء الله يزيدون عن 600 أو 700 شاب في هذه القاعة المباركة. أما بالنسبة للتصفية، فالدعوة السلفية قطعت مجهودا كبيرا أو جهودا طيبة بفضل الله، ثم بفضل شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وبفضل هؤلاء الشباب الذين يصفون ما علق في هذا الدين العظيم من شوائب ومن رواسب كما تفضلوا. أما بالنسبة للتربية فأيضا قطعت شوطا عظيما في التربية، وإن كنا نحتاج إلى تربية أكثر وأعظم. فمن الأمور التي أحب أن أنبه عليها خلال دقائق أيها الإخوة في هذا الجمع المبارك، أنا أرى يا إخوتي أن نهتم بالعقيدة والمنهج اهتماما عظيما أكثر من اهتمامنا في الدعوة، أقصد من العبادات، الاختلافات مع الناس في العبادات. نهتم بالعقيدة وبالمنهج في ونجعل البراء وفي ذلك على العقيدة والمنهج. أما أنا أرى أنه أكثر ما يحدث من خلافات أو اختلافات في المساجد أو بين بعض إخواننا وبعض الناس تكون في العبادات، التي هي ربما أدنى من الاختلاف في العقيدة وفي المنهج. الناس بحاجة إلى أن ندعوهم إلى العقيدة الصافية وإلى المنهج الصحيح، وأن تكون دعوتنا هي المتميزة في الدعوة إلى المنهج وإلى العقيدة. ولا يعني ذلك أن نترك العبادات واختلاف العلماء والاختلاف مع الناس في العبادات، بل لابد يعني من الاهتمام بالجميع، ولكن الأعظم أن نجعل البراء والولاء على العقيدة وعلى المنهج. ولهذا الشيخ علي يقول: التصفية شاملة للعقيدة والمنهج، للفكر والحركة، للعلم والفقه، للسنة والحديث وسائر ما يتصل بديننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
انترنت أبي معاوية من النمسا عبر الانترنت، والحقيقة أن هذا هو آخر سؤال، ونأسف لضيق الوقت، فنجيب عن هذا السؤال ثم نوزع الشهادات على الإخوة المشاركين في هذه الدورة. تفضل يا أخ أبو معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تسمحون لي بطرح هذا السؤال الذي وصلني من أحد الإخوة الحاضرين معنا هنا في الغرفة، هو سؤال مصدر. أرجو منكم بيان صحة الأثر من ناحية الصلاحية الحديدة قضية التصوير لغير ما عند الله، وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال يقوله أخ يسأل عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لا أثر ابن عباس. هذا سنجيب عنه أخونا الشيخ علي الحلبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فنحتفظ نتكلم أقل من ساعة إن شاء الله. طبعا أقل من ساعة قطعا بإذن الله. أولا يا إخواني، السؤال وارد إلينا من النمسا، والأخ أبو معاوية يتكلم الآن عبر الإنترنت من النمسا. وهذا السؤال الوارد إلينا من النمسا يبين كم هي كبيرة الفتنة الواقعة في هذه المسائل، مسائل التكفير وما أشبهها. ولكل ظرفه ولكل حالته في أن يسافر إلى تلك البلاد أو غيرها، والذي نعلمه من إخواننا أنهم يعرفون ولله الحمد الأحكام الشرعية المتعلقة في الإقامة للكفار. ولكن المصيبة في من يتفيئون ظلال الكفار ويتنعمون بما عندهم، ويفسح لهم المجال بالجرائد والتلفاز والحواريات التي على الفضائيات، ثم هو مع ذلك يتكلم عن ذيل الأفعى وهو جالس بين أنيابها. هذه المصيبة. وبالتالي فإنني أقول أثر ابن عباس في مسألة كفر دون كفر أثر صحيح مروي من عدة طرق، اتفقت عليه كلمة علماء الأمة وفحولها من قبل ومن بعد، ولا نعلم عالما واحدا تكلم فيه تضعيفا او تشكيكا، وانما كلهم على كلمة سواء في ذلك. ولشيخ الاسلام تيمية كلمات رائقات عاليات رائعات في تثبيت هذا الاثر وبيان انه قول جماهير اهل العلم من الصحابة والتابعين. وبالتالي فان التشكيك فيه نفحة خلفية ونفس تكفيري بعيد عن الحق واهله. ولا نعلم واكرر احدا من اهل العلم، وانما كتب فيه بعض الجهال المتطاولين المخذولين الذين لا يعرف لهم رأس من قدم. اذا اردته عقلانيا فهو عقلاني، واذا اردته حديثيا فهو حديثي، واذا اردته تكفيريا فهو تكفيري، بل اذا رأيته علمانيا او اردته علمانيا فهو علماني يتواصل مع المستشرقين وأذناب المستشرقين. فالحق في هذا الأثر بين، والتشكيك فيه لا وجه له من الحق، وكلمة أهل العلم فيه مؤتلفة غير مختلفة. ولشيخنا أسد السنة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كلام مفصل فيه في الجزء السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة، هو شوكة في حلوق وعيون أهل الأهواء هؤلاء ومن شد على أيديهم لمآرب في أنفسهم، والله يهديهم سواء السبيل.